بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم الذي سأقف معه هو حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الحج أفضل، قال عليه الصلاة والسلام العج والثج. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على القادر المستطيع، قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج لا شك بأنه من العبادات الجليلة والأعمال العظيمة، لأنه يشتمل على العبادات البدنية والمالية والقلبية، ولذلك هو سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات ورجوع الحاج إلى أهله كيوم ولدته أمه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل في مواقف كثيرة عن الحج، فأجاب بأنه من أفضل الأعمال، ومن أفضل الحج أيضا هو العج والثج، يعني عبادة الحج فيها أيضا عبادات هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هي عظيمة عند الله. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج. العج هو أن يجهر الملبي بالتلبية ويرفع صوته فيها وفي التكبير والتعظيم والتقديس والتمجيد لله سبحانه وتعالى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وتتضمن هذه التلبية التوحيد والإيمان والمحبة لله الواحد الديان سبحانه وتعالى، واعتراف له بالملك وأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند له. هذا فيما يتعلق بالتلبية، ولذلك الحجاج يرفعون أصواتهم بالتلبية والتكبير. وأما الثج هو ذبح الهدي والأضاحي وإراقة الدماء، إراقة دمائها لله عز وجل، هذا هو الثج. ولذلك ليس هناك من عمل في يوم العيد أفضل من إراقة الدم لله عز وجل. أما الحجاج فيذبحون الهدي، وأما غير الحجاج فيذبحون الأضاحي. ولذلك الحج عبادة جليلة وعظيمة، وأيضا من أفضل ما في الحج هو التلبية وأيضا إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يبارك في جميع المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يا طويل عمرك. السؤال الأول، هل الفرق بين الأضحية العمر، الأضحية وعمر الفداء، بين الأضحية وبين بين
الهدي؟
العقيقة.
العقيقة نعم.
والسؤال الثاني، بصلي مثلا الحمد لله رب العالمين قيام الليل وكذا، وبصلي الوتر آخر شيء يزعل الخير أجل وحبيكم وترى، ولكن يومين بشوف الفجر بعد إنه هل يجوز أصلي من غير يعني ولا أصلي الوتر
بعد أذان الفجر؟
لا، قبل أذان الفجر. قبل أذان الفجر يعني صليت الليل المكتوب يعني وصليت الوتر، وتر وتبيت بعد إنه الفجر ما عندنا يعني، هل يجوز أصلي يعني بعد الوتر يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو عبد الله، جزاك الله خير. تسمع الجنفض الشيخ وجراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
الله حيك الشيخ، أنا كيف حالك؟
حياك الله يا مرحب أبو جراح، لو سهلا.
إن شاء الله طيب، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين.
لو سهلا،
بارك الله فيك. التكبيرات، تكبيرات 9 أيام أو أكثر الحجة، أيام الحجة، كيف الإنسان يكون يتذكرها؟ مو بس في هذا شهر الحجة، يخبر أسرته وخبر عياله يعني عن ما شو معنى التكبيرات اللي نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن شاء الله.
السؤال الثاني، تعليم البنات أو الأولاد تعليم الصلاة الحقيقية والصحيحة، ما يعني خف مو مثل أول زمان، أول كان الأسرة تعلمهم تعليم كامل، صلاة العصر كم، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الصلوات هذه اللي
نعم
على بني آدم
إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين، وما قصرت.
جزاك الله خير أبو جراح،
قصرت وما
الله يبارك فيك ويحفظك، حياك الله. عليكم. عليكم السلام. نجيب الشيخ سؤال عبد الله، بالنسبة للفرق بين الأضحية والعقيقة.
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة سببها هذا المولود الذي وهبه الله عز وجل ومنحه للإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، والمعنى بأن العقيقة سببها هذا المولود. أما الأضحية فسببها يوم العيد، سببها يوم العيد هذه الأضحية، ولذلك تذبح ضحا في هذه الأيام، ويجوز ذبحها في الليل والنهار، لكن سميت أضحية لأن سببها عيد الأضحى، هذا سبب الأضحية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أخ نبيل تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سمحت شيخي، ودي يعني اقترح اقتراح ذو نصيحة. يعني احيانا لما تمشون على مثلا نتكلم على بعض اماكن الكورنيش، تجلس الشباب احيانا تسمع بعض المواضيع اللي تناقش مواضيع ليس لها قيمة. المقصد الله يجزيهم الخير الشيوخ مساجد واهل الدين ما قصروا بالنصيحة في الميديا وفي كل مكان. نتكلم يكون الجو جميل، الشيوخ ليش ما تطلع عن المألوف وتمشي ما بين الناس وتقدم النصيحة وتجلس يعني جلسة نصيحة على الطائر على ما يقولون يعني، والشباب تحتاج ترى ناس تطلع وتتكلم معهم، لأنها مش فاضية تروح تطالع التلفزيون ولا تطالع كسب للأسف يعني. ما أعرف إذا كان هذا كان في مجال.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ على هذه النقطة. جزاك الله خير نبيل. نعم نعم فضيلة الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة لصلاة الوتر، يقول إذا أنه يعني قام من الليل ثم صلى الوتر ويقول قبل أن يؤذن الفجر لا زال هناك يعني وقت باقي لأذان الفجر، هل يجوز يقول أن نصلي بعد الوتر تطوع أيضا نتنفل؟
الحمد لله، من أوتر في أول الليل أو أوسطه ثم قدر الله له قياما في آخر الليل فلا بأس أن يصلي بعد ذلك، لكن على أن لا يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فيجوز له أن يصلي ما شاء لكن من دون أن يوتر اكتفاء بما سبق من الوتر في أول الليل.
ساك الله خير فضيلة الشيخ جراح يسأل عن التكبير في أيام العشر، يقول فضيلة الشيخ ورد التكبير في أيام العشر، هل فضيلة الشيخ يلتزم المسلم التكبير في غير هذه الأيام؟
الحمد لله، التكبير عبادة عظيمة وجليلة، ولكن بالنسبة لتوظيفها في أوقات معينة أو أزمان أو أماكن يحتاج إلى دليل، لكن الأصل أن الإنسان يكبر، يعني من جملة ذكر الله عز وجل التكبير، فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال تعالى واسعوا إلى ذكر الله، وإن كان هذا هذه الآية المقصود فيها الصلاة، لكن عموما يكثر الإنسان من ذكر، ومن جملة الذكر التكبير، تكبير هذا فيه تعظيم لله عز وجل، لما تقول الله أكبر يعني أكبر من كل كبير، فلا أحد أكبر من الله سبحانه وتعالى. وأما في هذه الأيام فهذه موظفة شرعا، عندنا التكبير المطلق والتكبير المقيد، التكبير المطلق يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، فإذا غربت شمس آخر يوم بدأت أيام عشر ذي الحجة، فيبدأ التكبير المطلق، يكبر الإنسان تكبيرا مطلقا في البيت في السيارة في الشارع في المكتب في العمل في أي مكان إلى نهاية أيام التشريق. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة اللي في هذه السنة سنة 1441، يوم عرفة سيكون يوم الخميس القادم، فمن فجر يوم عرفة يكبر الناس بعد الصلوات الخمس، يعني عقيب الصلوات، سواء كان يصلون في المساجد أو في البيوت فيكبر بعد الانتهاء من الصلاة وإلى آخر أيام التشريق، يعني خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد ثلاث أيام بعدها يكبرون عقيب الصلوات الخمس، وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صيغة التكبير، والتكبير عام، التكبير عام في الحج وفي غير الحج، لكن أن يعتقد الإنسان أنه موظف في هذا المكان أو في هذا الزمان هذا يحتاج إلى دليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال أو بجرح يريد نصيحة، يعني يقول فضيلة الشيخ البعض من الآباء قد يهمل أبنائه خاصة يقول في تعليمهم الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها، فيريد منك فضيلة الشيخ نصيحة.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للأب والأم مسؤولان مسؤولية كاملة عن أولاده، الواجب عليهم أن يعتنوا بهم وفي تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب قال والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، الأب راع وهو مسؤول عن رعيته. ومن جملة الأمور الواجبة على الوالدين هو تعليم الأولاد الصلاة، تعليمهم قبل ذلك الوضوء كيف يتوضؤون، ثم بعد ذلك تعليمهم الصلاة، من حيث الأوقات، من حيث عدد الركعات، من حيث هيئة وصفة الصلاة، هذا كله من الواجبات. ولا يعذر الإنسان بقول والله المدرسة تعلم ولا مثلا الوسائل الأخرى تعلم، لا لابد إذا كانت تعلم راقب، أنت كوالد راقب، شوف الأب، شوف الابن أو البنت مثلا هل فعلا متقيدين بمسألة الأمور التي اكتسبوها في المدارس وفي الأشياء هذه، أم أنهم أهملوها. لذلك المسؤولية عظيمة، وكل ولد سيسأل والده يوم القيامة عما سيسأله الله عز وجل عن أولاده، كل ولد الله عز وجل سيسأل والده عنه، هل ضيع أم حفظ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ نبيل فضيلة الشيخ عنده يعني أقول اقترح أن يعني الشايخ والوعاظ بدل أن يكون وعظهم وتذكيرهم للناس داخل المسجد أو في المحاضرات فقط عبر المنصات أو غير ذلك، فالشيخ يكون يعني تجوالهم في يعني في الشوارع أو في مجالس الشباب أو في أماكن تجمعاتهم، يعني ينصحونهم يذكرونهم.
الحمد لله، ونشكر الأخ الفاضل على يعني هذا الطلب وهذه الرغبة. ولكن حقيقة يعني المسألة بالنسبة لمثل هذه الصورة تحتاج إلى يعني ترتيب، وتحتاج إلى يعني عناية. فقضية قضية يعني مسألة الإفادة والاستفادة هذه مسؤولية الإنسان في المقام الأول. يعني الآن ولله الحمد توجد منصات كثيرة لإيصال الخير، وكون بعض الناس الآن في أماكن قد لا يستطيع بعض العلماء وطلبة العلم الوصول إليها لأنها قد تكون أماكن شبهة مثلا، أو أماكن لا تليق بأهل من يصون نفسه ويحشم نفسه مثلا أن يكون فيها. فمن الصعب جدا أن شيخ أو طالب علم أو كذا مثلا يذهب إلى هذه الأماكن. هذه مسؤولية الناس، ولذلك الإنسان الآن لا يعذر أمام الله عز وجل، خاصة في وقتنا بدعوى الجهل. قديما يمكن، الآن ولله الحمد المنابر تقوم بدور، المساجد تقوم بدور، الآن القنوات الإعلامية، أغلب القنوات الإعلامية ولله الحمد تقوم بدور كبير جدا فيها البرامج الدينية والتوجيهية والإرشادية. وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تقوم بدور كبير طبعا لمن أراد الخير، لمن أراد الخير. لكن قضية أن المشايخ يذهبون إلى مثلا أماكن تجمعات الشباب أو كذا، هذا إذا كان مثلا مر مرور وحصل فسئل ولا استفتي مثلا يعني ممكن، هذا يجب عليه. لكن أنه يتقصد هذا يحتاج إلى يعني ترتيبات وأشياء كثيرة، يعني من المهم مراعاتها، يعني سواء فيما يتعلق بالطالب العلم أو الشيخ وفيما يتعلق بالآخرين. لكن أؤكد على مسألة، وهي أن مسائل التعلل والتعذر بالجهل في وقتنا هذا أعتقد بأنها غير واردة، لأنه ولله الحمد يعني بإمكان الآن ما من أحد إلا وفي يده محمول، ما من أحد. هذا المحمول ولله الحمد فيه من الخير ما يربو على الأمور السلبية الأخرى. للأسف الشديد الآن أغلب الناس فكرته عن هذا المحمول هو الجوانب السلبية، أو ما يعني ما ليس فيه ضرر ولا نفع، مجرد تقطيع للوقت. هذا المحمول الآن باستطاعة الإنسان الذي مثلا يذهب إلى البحر ولا إلى البر ولا يجلس على الشارع، أن يستطيع من خلال هالمحمول يتابع صوتا وصورة وعلى الهواء مباشرة درس علمي، موعظة، حتى يستطيع أنه يتخاطب مع الملقي. وذلك لأن هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي قربت البعيد وجعلت الناس قرية واحدة، استطاع الآن الناس فعلا يتواصلون، قد يكون مع أكبر علماء الدنيا ممكن أن يشاهد صوتا وصورة. ولذلك المسؤولية الأكبر على الناس، لأنه ليس بمقدور العلماء وطلبة العلم أنهم يتجولون في الشوارع أو يتجولون في الأماكن اللي ذكرها الأخ السائل من الصعوبة، هم يقومون بمهمة عظيمة التعليم والتدريس، وخدمتهم هذه الوسائل في إيصال صوتهم ولله الحمد إلى الناس.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل عن الأضحية، يقول إذا يعني وكل الجمعية الخيرية ووكل شخص يقول في ذبح أضحية خارج الدولة هل يقول تسقط عنه؟
الحمد لله، طبعا بسبب جائحة كورونا وبسبب هذا الظرف الاستثنائي، فالذي يظهر بأنه لا بأس بذلك، ومن باب أيضا والاحتياط وأخذ الحذر والحيطة في مثل هذه المسائل، نعم يجزي عنك الحمد لله، ما دام أنك وكلت شخص سواء يذبح في داخل الدولة أو خارج الدولة يجزي عنك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ، يقول أنا لم أعق عن ابنتي الآن، يقول أكملت سنتين ولم أستطع، هل علي شيء؟ ويقول كم أذبح عن البنت؟
الحمد لله، البنت يذبح عنها بشاة واحدة، ولا بأس أن تذبح الآن، لا بأس أن تذبح الآن، صحيح وفاتك وقت الفضيلة لكن السنة باقية، تذبح الآن ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ، أيضا يقول إذا تم تكليف الجمعية الخيرية في موضوع الأضحية متى يتم قص الشعر؟
يتم قص الشعر والتقليم الأظفار بعد صلاة العيد، ولو مددت قليلا يكون أفضل، يعني سواء في نفس اليوم أو إلى اليوم الثاني من باب الاحتياط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نريد من فضيلة الشيخ الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل بسارة.
أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يكتب لها الشفاء العاجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة، وأن يعافي وأن يشافي جميع مرضى المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الأيام أيام العشر، يقول من ذي الحجة هي 10 أيام، يقول هل معنى ذلك أن حتى يوم العيد يكون من ضمنها؟
الحمد لله، هي الأيام العشر هذه نعم العيد يكون من ضمنها، لكن يحرم صوم يوم العيد، فيوم عيد الأضحى يحرم صومه ولا يجوز. وأما ما قبل العيد فلا بأس بصيامه، ويتأكد صيام يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، يتأكد صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صوم يوم عرفة وبين بأنه يكفر ذنوب سنتين.
جزاك الله خير الشيخ، أيضا يقول هل يجوز دفع قيمة الأضحية إلى المحتاجين سواء يقول خارج الدولة أو داخلها؟
الأضحية شعيرة من الشعائر، والمقصد منها إراقة الدم لله توحيدا وشكرا وتقربا وتنسكا وتألها لله عز وجل، ولذلك القصد منها إراقة الدم. لكن إذا أحب الإنسان أن يذبح أضحية ثانية نقول لا، الأفضل أن تتصدق بثمنها وأن تبقي هذه الشعيرة على ما هي عليه، لأنها مقصودة لذاتها. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل إبليس يعتبر كافر أم عاصي لله؟
إبليس أكفره الله عز وجل، أكفره ولعنه وطرده وتوعده بجهنم والعياذ بالله، فإبليس هو رأس الشر، ولذلك هو أبو الشياطين، ولذلك كفر بالله عز وجل كفر إباء وعناد، وهذا أحد أنواع الكفر، فهو خالد مخلد في نار جهنم.
جزاك الله خير يا شيخ. تقول أنا وأختي غير متزوجتان نقيم نعمل في الإمارات، أهلنا في بلادنا، هل يجب علينا أن نضحي أم يكفي أن يضحي أبي في بلادنا؟ وإذا كان يجب علينا أن نضحي، هل ندفع للجمعيات الخيرية أو نوكل شخص؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لكم إذا كان أنتم هنا مستقرين و يعني بالنسبة للأخت السائلة إذا كان متزوجة و أو الأخ السائل متزوج وبيته مستقل، عليه أضحية على السنية، ولا تكفي أضحية الوالد اللي في موطنه الأصلي. لكن إن كانت البنت هنا تعمل وليس لديها زوج وإنما مجرد عمل، يكفي أضحية الوالد في بلدها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل بر الفيلر للتجميل تعتبر حرام؟ يقول لأنه هذه المادة تكون أساسا متواجدة في جسم الإنسان بنسب مختلفة، وتذوب هذه المادة المحقونة بعد فترة معينة.
في أي منطقة؟ الأسنان؟
لا، إبر الفيلر.
إبر
يعني في الجسم.
نعم، الحمد لله. عندنا قاعدة في مسألة يعني عمليات التجميل، إذا كان الشخص محتاج إلى عملية تجميل لإعادة العضو إلى ما كان عليه بعد يعني مثلا حصول حادث أو يعني ضرر أو مرض أو شيء من هذا القبيل، فهذا مشروع ولله الحمد وجائز. وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لرجل اسمه أسعد بن عرفجة بأن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. وكذلك الحديث الوارد في الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، فطلب شعرا حسنا حتى يذهب هذا الذي قذره الناس، وكذلك الآخر طلب جلدا حسنا حتى يذهب عنه هذا الذي قد قذره الناس بسببه. أما إذا كان العمليات التجميل لأجل طلب الحسن والزيادة بتغيير خلق الله فهذا محرم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن النامس والمتنمس أيضا لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. ولذلك أي عملية تجميل ليس فيها إرجاع للعضو على ما كان عليه وإنما فيها تغيير لخلق الله، هذا لا يجوز.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر. نعم نعم، صوت أخ عمر غير واضح، لو تعيد الاتصال مرة أخرى. نعم نعم شيخ، يقول إذا نذرت من فترة يقول بعيدة ويقول إلى الآن لم أوهي بهذا النذر، هل علي شيء؟
الحمد لله، النذر ما زالت ذمتك مشغولة به، ما زال ذمتك مشغولة به، ولذلك الواجب عليك أن تفرغ الذمة مما شغلت به من هذه الواجبات وأن لا تتأخر مدام أنك قادر، فلا يجوز لك التأخير بارك الله فيك، خاصة وأنك أوجبت على نفسك عبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، فالواجب عليك المبادرة وتبرئة الذمة وإفراغها مما شغلت به.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الشيخ عزيز.
حياك الله. عليكم السلام وبركاته.
سؤال اليوم بالنسبة إذا كان شخصين اشتركوا في مار يعني تجارة وأحدهم دفع مبلغ من المال. تشارك بينهم، فهل يجوز أن يأخذ رأس المال من العمل أو يتركه لآخر العمل؟
كيف السؤال مرة أخرى؟
حد شخصين اشتركوا في تجارة وحدهم هو
المشروع. نعم
المشروع، هل يجوز له ياخذ المبلغ اللي دفعه ام يتركه لاخر العمل؟
ياخذ راس المال،
نعم اللي دفعه، هل يجوز ياخذه او يتركه لحد ما ينتهي المشروع مثلا سنه سنتين ثلاثه اربعه؟ هل ممكن ياخذ من اول شهر يعني يدفع له الطرف الثاني يدفع له المبلغ الذي دفعه، هل يجوز أنه يأخذه ولا يتركه للعمل لآخر المدة؟
السؤال غير واضح أخ عمر، لأن رأس المال سيكون
في نعم طبيعي، هو سيكون رأس المال يشتغل لفترة من الزمن على حسب ما تتفقان عليه. هذا قصدك يعني الآن يحجزوا رأس المال للعمل؟
إذا دفع رأس المال وبعد شهر شهرين رد رأس المال من الشخص الثاني، هل يجوز مثلا يرد
إن شاء الله
والله أتركه لحد مثلا لمدة معينة، سنة سنتين ثلاثة أربعة حسب المشروع، هل ممكن أخذ منه؟
يعني يأخذ من الشريك رأس المال،
يأخذ بعد بداية العمل مثلا شهر شهرين يأخذ رأس المال الدفعه الشخص الطرف الثاني، فهل يجوز أنه يأخذ منه أو يتركه للعمل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خبر، حياك الله. نعم بشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين تفضل.
بارك الله فيكم، أنا يعني إنسان ما أشتغل بس أمشي أموري مني من ناكا الشغل الصغير، فيعني من حوالي تقريبا سنتين أو ثلاث يعني أنا ما ضحيت، وهاي السنة بعد نفس الشيء يعني ما يوفر لي مبلغ بالمرة.
نعم.
فهل علي شيء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بشيرين. نعم. يفضل الشيخ سؤال الأخ عمر، بالنسبة يقول إذا شخص دخل في شراكة مع آخر في تجارة ثم يقول بعد شهرين أو ثلاثة، يعني يقول هو الذي دفع رأس المال عنده والثاني يعني تاجر بخبرته، فيقول فضل الشيخ بعد شهرين أو ثلاثة هل يجوز له أن يأخذ رأس المال؟
الحمد لله. طبعا الشركات أنواع، عندنا مثلا شركة المضاربة، فالأخ مثلا عمر يكون من عنده المال والشغل من غيره، طبيعي جدا أن رأس المال سيبقى ويتقاسمان الربح فيما بينهما على ما اتفقا جزءا مشاعا وليس يعني مبلغا مقطوعا وإنما نسبة أو جزء مشاع، هذا طبيعي. في نوع من الشركات، شركات اللي الأموال، بحيث أن كل شريك يدفع مال، في الغالب أن هؤلاء الشركاء يتفقون على أنه لا يجوز للشريك أن يسحب ماله إلا بعد مرور مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات، يجب عليه أن يلتزم بذلك. ممكن الأخ عمر يقصد بأن الآن أتيحت له فرصة أخذ رأس المال واسترجاعه، لكن يقول تركته في الشريك، هنا يجب عليك طبعا أن تنتبه إلى مسألة الزكاة، وأنصحك بعدم بقاء رأس المال إن كان انتهت المدة 3 سنوات أو 4 على حسب ما اتفقتما، وأيضا وجود رأس المال بالنسبة لك غير مؤثر في مسألة، لأن الشركة الآن بدأت أخذت وضعها مثلا في العمل وطلب منك أنك ترجع رأس مالك، وهذا في نوع من أنواع الشركات الصغيرة البسيطة اللي تحصل بين الشركاء، ولذلك إذا كان من نصيحة يطلبها فأنصحه بأن يأخذ رأس ماله ويباشر قضية يعني مسألة الاستمرارية في الشركة من حيث جني الأرباح.
جزاك الله خير الشيخ بشيرين، يقول أنا لا أعمل من سنتين أو ثلاث، يقول لم أضحي هذه السنة أيضا، يقول ليس عندي المال حتى أضحي، هل علي شيء؟
الحمد لله، الأضحية أخي الفاضل سنة مؤكدة على القادر على ثمنها يوم العيد وأيام التشريق، والذي ليس لديه قدرة هذا يعطى من الأضحية ولا يضحي. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فنسيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى طلاق المعصية؟
الحمد لله، أنا ما أعرف طلاق المعصية ولم يذكر أحد من العلماء، وإنما عندنا طلاق البدعة وطلاق السنة. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته وهي حامل قد استبان حملها، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى طلاق السنة، وأن تكون طلقة واحدة وليست ثلاث. أما طلاق البدعة الذي قد يكون السائل هو الذي يعني يقصده، فهو أن يطلق الرجل زوجته في فترة الحيض أو فترة النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها بالثلاث دفعة واحد. هذا يسمى كل طلاق بدعي يعني محرم ومنهي عنه ومنهي عنه. فإذا كان الأخ السائل يعني بالمعصية طلاق البدعي فهذا هو.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سالم تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سالم. الله يحفظك يبارك فيك.
الله يبارك فيكم. فضلك الشيخ عندنا سؤال بالنسبة للتأمين. لاحظنا تابعت حلقة من حلقاتك. سألوك عن التأمين. يعني كيف أوضح لك إياها؟ يعني أنا اشتريت سيارة وتأمينها فيها مثلا 4 سنوات. من بعد 4 سنوات يقولوا لي مثلا إذا تبغى تمدد التأمين ادفع مبلغ وقدره على أساس أن نمدد لك التأمين. سمعت إن في الحل سمعتك في الحلقة تقول إن هذا ما يجوز. الحين في الوضع اللي هي صاير مثلا على سبيل المثال أنا اشتريت سيارة موديل 2020 أعطوني تأمين مدة 2 سنين. بعد 2 سنين أنا إذا ما مدد التأمين بتم أتلعوث في الجراجات وغيره. فمن الأفضل إن أنا أمدد التأمين. ما أدري كيف يعني هل إن هذا يجوز شرعا أو إن مثل ما تفضلت في الحلقة إن هذا يتحول تجاري وكذا.
واضح إن شاء الله بسالم. جزاك الله خير. ما إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم بسالم فضل الشيخ يسأل عن التأمين. قل إذا اشترى سيارة مثلا وفيها تأمين مثلا لسنتين أو 3 أو 4 بعد ذلك انتهى هذا التأمين هل يجوز له أن يمدد أيضا لسنوات قادمة أو أنه يعني يلغي هذا الأمر؟
الحمد لله. أنا طبعا ما أذكر أنني تكلمت في مسألة التأمين بالصورة اللي طرحها الأخ الفاضل الأخ سالم، وإنما لعله يقصد مسألة الضمان. فعندنا ضمان وعندنا تأمين. الضمان هو الذي يأتي دائما مع السلعة. فمثلا يعني الآن أشتري السيارة من الوكالة، التأمين منفصل عن الضمان. فلما أشتري سيارة من الوكالة تقول لي الوكالة أنت الآن في ضمان مدة 2 سنين، هذا داخل مع السعر، أو مثلا 60,000 كيلو أو 100,000 كيلو على حسب طبعا الوكالات. هذا ما له علاقة بالتأمين، هذا ضمان، هذا الضمان داخل في السعر. أما التأمين إلزامي الآن، ما في أحد ما يأمن، ولذلك ما يجدد الملكية إلا بالتأمين. فلعل الأخ سالم ما انتبه لهذا الفرق. الآن تشتري مثلا جهاز كهربائي، أي جهاز من الأجهزة الكهربائية، فيعطيك يقول لك والله الضمان سنة، ضمان سنة. بعد ما تنتهي السنة لما تجي تجدد أنت الآن يقول لك نجدد لك، لا صار تأمين الآن، الآن انتقل من كون ضمان إلى كون تأمين. ما دام أنه غير إجباري لا ما تلجأ إليه. يعني اشتريت أنا جهاز مثلا من الأجهزة الإلكترونية ولا شيء، فيعطيني مع الفاتورة ضمان سنة، إذا اخترب أروح أصلحه عندهم مجاني. فلما ينتهي سنة يعرض عليه هو الآن يقول لي تبغى نعطيك تمديد 2 3 سنوات. الآن انتقل من كون ضمان إلى كون التأمين، ولذلك هذا الذي ينهى عنه العلماء. أما مسألة السيارات لا، الآن التأمين إجباري بالنسبة لي السيارات، إما شامل وإما ضد الغير. ما يستطيع الإنسان يجدد ملكية السيارة إلا بالتأمين. والحمد لله في أنواع من التأمين، من التكافل والتعاوني، يعني الإنسان يختار المناسب له.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك بارك فيك. تفضلي.
أنا كنت سمعت الشيخ برنامج يقول عن بالنسبة للحج. النساء طبعا يعني معظمنا كلنا سيرنا يعني بالرفقة المأمونة مع النساء، يعني العمر طبعا فوق 45 سنة هم محددين. فهو بيقول ما يعني ما بيجوز، لازم المرأة يكون مع محرم. وبالنسبة لنا إحنا كان يعني الصعب جدا إنه التكلفة غالية، فالواحد ما بقدر يعني. هي النساء بيكونوا حريصين جدا أكثر من الرجال إنهم بيجمعوا فلوسهم من زمن يعني يقدروا يدفعوا تكلفة الحج. فما بتقدر الوحدة يعني تدفع لمحرم معاها يعني لو كان زوجها ولا ابنها. فيعني ما أعرف يعني شو الوضع يعني بالنسبة لنا إحنا. حتى كلنا حجينا ب معرفة مأمونة يعني
إن شاء الله
50 سنة وحجينا كلنا نساء مع بعض، يعني كنا قاعدين كانت يعني الأمور طيبة لأنه كلنا مع بعض نساء مع بعض
إن شاء الله.
فما أدري هل يعني هو قصده مثلا إنه حاليا مثلا الناس اللي هم بيخططوا إنه يثيروا مثلا هل لازم الوحدة يكون معها محرم؟ إذا ما معها محرم يعني لا تكلف نفسها مثلا فوق طاقتها إنه تسقط عنا الحج ولا شو بالوضع؟ وبالنسبة لنا إحنا اللي حجينا شو حجتنا هل يعني تكون مقبولة فعلا
إن شاء الله؟
وبعدين سؤال ثاني بالنسبة للتهنئة اللي بتجي في الواتسابات يعني جمعة مباركة جمعة مباركة وفي أدعية مثلا طيب الله جمعتكم هل هذه بتجوز ولا خبر بدعة؟
إن شاء الله جزاك الله خير محمد تسمعي إن شاء الله أرضى الشيخ. نعم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك لو سمحت لي سؤالين بس.
نعم تفضل.
السؤال الأول هل الاستمطار جائز شرعا الاستمطار؟ السؤال الأول. السؤال الثاني شراء يعني تأمين بوليس التأمين على الحياة هل هي جائزة شرعا أو غير جائزة لو سمحت؟
إن شاء الله جزاك الله خير عمر. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال لمحمد فضل الشيخ تقول الحج مع رفقة مأمونة تقول أنها ذهبت إلى الحج مع رفقة مأمونة تقول أنها تجاوزت يعني 45 هل هذه الحجة مقبولة أو غير مقبولة؟ تقول أن صعب أن يعني أوفر وأتكلف بمبالغ أيضا للمحرم وتقول فضل الشيخ يعني بالنسبة لهذا في هذه الحال هل يعني حجتها صحيحة أم يجب عليها أن تحج مرة أخرى وهل من لم تجد يعني تكاليف المحرم وغير ذلك هل تسقط عنها يسقط عنها الحج؟
الحمد لله. أولا يعني أطمئن الأخت السائلة بارك الله فيها بأن حجها صحيح ولله الحمد ولا تقلق ولا يدخل إلى نفسها شك ولا أحفظ أحد من أهل العلم أنه قال ببطلان حج امرأة خرجت إلى الحج من دون محرم سواء برفقة مأمونة أو غير مأمونة فالحج صحيح ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية يعني بالنسبة لسفر المرأة إلى الحج من دون محرم هل يجوز أصلا أم لا؟ قولان لأهل العلم. هناك قول لبعض أهل العلم أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة أو مأمونة وبعضهم يزيد شرط وهو أمان الطريق يعني لا يكفي أن تكون الرفقة مأمونة بل أمان الطريق قال يجوز لها أن تسافر ابتداء. هم ما يتكلمون عن صحة الحج. الإشكالية عند بعض المتلقين من إخواننا وأخواتنا أنه يروح على قضية أن الحج صحيح أو باطل لا هم يتكلمون على هل يجب عليها الآن تصبح يعني مستطيعة قادرة هل يشرع لها هذا الكلام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة وكان هناك أمان في الطريق لها أن تذهب ويجب عليها أصبحت الآن قالوا مستطيعة يعني لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا فتكون مستطيعة ويجب عليها المضي إلى الحج. القول الثاني وهذا الذي أنا أرجحه يمكن الأخت سمعت مني هذا الكلام وهو قول مشهور عليه أئمة ومذاهب فقهية أنه لا يجوز لأنه أصلا عدم وجود المحرم بالنسبة للمرأة إذا كان زوج أو من يحرم عليها على التأبيد عدم وجوده يجعلها غير مستطيعة يعني غير مكلفة بالحج فلا يجب عليها الحج إلا أن تجد محرما أو زوج طبعا أو محرم مثل والد وولد وأخ وابن أخ أو ابن أخت أو عم أو خال مثلا. لكن حتى على القول الثاني لو افترضنا بأن المرأة سافر قالت أنا أريد أن أسافر القول الثاني يقول بصحة الحج مع إثم الوسيلة اللي هي كونها سافرت من دون محرم. طيب ماذا عليها؟ تستغفر الله تقول استغفر الله وأتوب إليه. فأنا أطمئن الأخت السائلة وأقول لها حجك صحيح ولله الحمد لكن مستقبلا تحرصين لأن النصوص عندنا كلها تشير إلى أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. وذكرت أنا فيما أذكر ودائما أذكر هذا الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني كتب اسمه وجاهز لأنه يذهب إلى الجهاد وإن امرأتي خرجت حاجة قال حج مع امرأتك، فجعله يترك الجهاد ليحج مع امرأته. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. والمسألة ما فيها إجماع، يعني مسألة خلافية، لكن ما كوني مثلا أرجح أحد الأقوال هذا لا يعني بأن الحج باطل، لأن ما قال أحد لو خرجت المرأة لوحدها حتى وصلت إلى مكة لا رفقة مأمونة ولا طريق آمن وحجت ورجعت، الحج صحيح، يعني الجهة منفكة، في عندنا وسيلة وفي عندنا مقصد. فأخت الفاضلة بالنسبة للحج اطمئني، لكن مستقبلا احرصي على أن لا تذهبي إلا مع ذي محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمرنا بشيء إلا لما فيه من المصالح المحضة والراجحة، وما ينهانا عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة والراجحة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن بعض الرسائل، يقول يرسلها البعض من الناس خاصة، يقول في يوم الجمعة عبر الواتساب وغيره، يرسل مثلا جمعة مباركة، هذه الرسالة فالشيخ هل هي جائزة؟
الحمد لله. طيب لماذا لا يقول سبت مبارك أو أحد مبارك أو اثنين مبارك أو ثلاثة مبارك أو أربعة مبارك أو خميس مبارك؟ فتخصيص يوم الجمعة بهذا يحتاج إلى دليل، المباركة بيوم الجمعة يحتاج إلى دليل، لأن الأيام كلها أيام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه، لماذا نقول الاثنين مبارك؟ يوم الخميس يوم عظيم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، الرفع الأسبوعي، طيب لماذا لا نقول خميس مبارك؟ ولذلك تخصيص الجمعة بهذا حقيقة يعني يجعل محل نظر، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بقيام، بمعنى أني أجي أنا أقصد يوم الجمعة، أنا ما أقوم الليل لكن ليلة الجمعة أقوم، هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. لكن لو كان أقوم جميع الليالي، نعم أجي أنا ما أصوم مثلا ثم آتي وأخصص يوم الجمعة بالصيام، نقول لا. لماذا؟ لأن سمنها. لكن لو أصوم الخميس والجمعة والسبت مثلا يعني أسردها، ما في بأس. ولذلك أختي الفاضلة يعني ما في داعي لمثل هذه الرسائل، لكن الدعاء للناس اللهم بارك لنا في يوم الجمعة، اللهم بارك لنا في يوم الخميس، طيب، لكن أنا أجعل تهني أو تبريكات في هذا اليوم، هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم فضيلة مشايخنا الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، تفضل.
والله سؤال يا أخي بالنسبة للمقاولات والاستشاريين.
نعم.
وأعمال البناء. أنا يعني عرفت من صديق لي يعني مثلا هو مقاول ما يقدر يحصل المشروع يرسى عليه من الاستشاري إلا إذا دفع له مبلغ وقدره، غير النسبة اللي يأخذها من صاحب المشروع من المالك. فقلت له كيف حرام هذا، قال ما شيء،
كيف يدفع يعني لا يحصل على مشروع إلا إذا دفع للاستشاري،
يعني يحسب على المقاول مثلا 50,000 ما بنزل لك المشروع تشتغل يعني الا تعطيني كذا يعني شيء مبلغ غير المبلغ اللي يحصله من المالك.
ويدفع ايضا لمن غير الاستشاري؟
كيف
لشخص اخر يعني يدفع، او ذكرت فقط الاستشاري
يدفعها المقاول، والمقاول يطلعها من المالك. يعني عملية آخر شيء ترسع على المالك، يعني آخر شيء يدفع على المالك دون ما يدرى هو غصبا عنه، أو تكاليف الحياة.
نعم نعم.
تكاليف الحياة آخرتها يدفعها.
نعم. تقع للمالك.
المالك يعني.
نعم نعم.
عرفت؟ هذا بالإضافة إلى أن الاستشاري تعرف يعني مشروع مثلا لما يرتبه وهندسته تصاميم والسوالف هاي. يكبر يبالغ في كثير من الأشياء علشان نسبة تصير أكبر له، يعني مثلا يحط أشياء بعضها يمكن غير ضرورية مثلا. عرفت؟ كل شيء يكبره، حتى البايب يمكن إذا هو واحد يمكن يخليه 1.5 مثلا. عشان تكبر.
واضح واضح الحمد لله. يعني كانك تقصد أن البعض الاستشاريين عندهم بعض المخالفات أو بعض ال...
أيوة هي صار ما مش عارف يعني الناس صارت خلاص يعني ماديات حلال حرام
إن شاء الله إن شاء الله
يعني حرام ما
واضح إن شاء الله خبر تسمع إن شاء الله نصيحة من فضل الشيخ.
بعدين قلت الأخيرة يعني في سمعت حديث عن الرسول يستعيذ من الغلاء. الحين يعني ظهرت الغلاء هذه صارت يعني مرة منتشرة بطرق كثيرة. فأنا أبغى يعني برضو فضيلة الشيخ يشكل عن النقطة هذه
واضح
عشان شوية تعبانة من كثرة الغلاء هذه.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة يقول حكم الاستمطار المطر الصناعي.
الحمد لله لا بأس بالاستمطار وهذا نوع من أنواع الوسائل التي يجوز بذلها لا حرج في ذلك.
أيضا فضل الشيخ سأل عن حكم التأمين على الحياة.
لا يجوز بإجماع العلماء يحرم التأمين على الحياة بإجماع العلماء.
الأخ عبد الله فضل الشيخ أريد منكم نصيحة أقول للبعض من يعني الاستشاريين قد يعني يأتي ببعض الأمور التي تخالف الشريعة مثلا أن يعني المقاول يقول لا يستطيع أن يحصل على مشروع إلا إذا دفع للاستشاري ثم بعد ذلك المقاول يعني يخرج هذه الأموال من المالك فيريد منكم فضل الشيخ نصيحة وأيضا يقول بعض الاستشاري قد يبالغ أيضا في بعض الأمور في البناء حتى تصير النسبة له أكبر.
كم باقي من الوقت؟
دقيقة.
أنا قدمت نصائح كثيرة حقيقة سواء في البرنامج التلفزيوني وهنا أيضا وتمنيت أن يكون عندي وقت حقيقة متسع حتى أنني أتحدث في هذه المسألة بشكل موسع لكن الآن دقيقة واحدة ما تكفي. لكن عموما على الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن لا يأكل إلا حلالا. وأما هذا النوع من التعامل خاصة تحميل صاحب المتعامل تحميله
المالك
تحميله مثل هذه المبالغ بصور قائمة على التحايل والغش إذا كان الاستشاري قادر على يعني غش هذا الإنسان والضحك عليه والزيادة ويعني بحيث أنه لا يشعر لابد أن يعلم بأن عين الله عز وجل ترقبه وتلاحظه وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية وأن هذه الأموال التي أخذها قد تكون سبب من أسباب والعياذ بالله تكون سبب من أسباب هلاكه في الدنيا وتكون وقود له في النار نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار وأولى به. فقضية والله يكون الإنسان شاطر وذكي ولوذعي ويستطيع يخادع المالك بذكر بنود أو شروط أو إضافة أشياء ويدخلها في عملية يعني يعتقد بأنه والله أصبح يعني قادر على تمريرها. لا لابد أن يعلم بأن هناك حساب وأن الله عز وجل سيحاسبه عن الصغير والكبير سيحاسبه عن الدرهم وما هو أقل من الدرهم. فليعد للسؤال جوابا وللجواب صواب. وما أحد سبحان الله العظيم سلك هذه المسالك المحرمة إلا عجلت له العقوبة. والعقوبة ليست بالضرورة أن تكون مرض أو بلاء قد يكون سلب الإيمان والعياذ بالله يميت الله قلبه ويذهب عنه الإيمان ويبتلى بأهله وبنفسه وبأولاده عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه المراتع الوخيمة مستنقعات الآسنة من المكاسب الخبيثة هذه. المال إذا باركه الله عز وجل وكان قليلا كثره الله وجعل حتى أن الإنسان يرى بأنه من أغنى الناس. وإذا سلب الله وانتزع البركة من المال والله لو كان مالا كثيرا الإنسان لا يعني عينه تمتلئ من هذا المال ويرى بأنه فقير وأنه محتاج ويلهث نسأل الله العافية والسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وهذا السؤال اللي ذكره الأخ السائل كثير جدا يعني يعرض والناس يشتكون للأسف من الإخوة المقاولين والاستشاريين وقليل منهم من يخاف الله عز وجل ويتقيه ويحرص على الصدق والأمانة ويعطي الأمور يعني كما اتفق. بالعكس بل بعض يوجد وهو نادر من المقاولين والاستشاريين من يخاف الله عز وجل لدرجة أن يحمل نفسه أشياء
خشية أن يظلم هذا المالك، لكن للأسف الغالبية يتعاملون تعاملا سيئا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات معدلكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.